الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في كلام العرب هو المنع والفصل بين الشيئين، وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من الوقوع في المحرمات التي فيها حد شرعي. أما في اصطلاح الفقهاء فيعرفون الحدود بأنها عقوبة مقدرة شرعا لحق الخالق، عقوبة مقدرة شرعا يخرج التعزيرات، لحق الله يخرج القصاص، وإن كان أحيانا الحد قد يكون فيه شائبة لحق الخالق تبارك وتعالى. إذن هذا تعريف الحد في اصطلاح الفقهاء، أما في الشارع فهو أعم من ذلك بدلالة الآيات التي أشار إليهما الشيخ. الآية الأولى قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك إشارة لما مضى، حدود الله أي هذه الحدود التي حدها الله عز وجل، قال فلا تعتدوها. فالحدود نوعان: إما حد واجب واجبات فلا تعتدى يتجاوز إلى غيره يعني تترك، أو حدود محرمات فلا يدخل إليها. فالمسلم إن صح التعبير بين دائرتين: دائرة يجب أن يبقى داخلها وهذه الواجبات، ودائرة ينهى أن يدخلها وهي المحرمات، فهي حدود. تلك حدود الله فلا تعتدوها، فيه أن ترك الواجبات من الاعتداء. أول الآيات قول ربنا تبارك وتعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. تلك حدود الله المذكورة، وهي ما حده الله عز وجل في مدة الإلاء. للذين يولون من نساء تربصوا أربعة أشهر، هذا الذي جعل له الشارع، وبعده يحرم عليه أن يتجاوز ذلك. كذلك ما يتعلق بالعدة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جعل الشارع لها هذه العدة، فيحرم عليها أن تنكح قبل أن تقضي هذه العدة. أيضا يحرم عليها أن تكتم ما خلق الله عز وجل في رحمها من حمل أو غيره. أيضا زوجها حق، فيحرم عليها أن تدعي انقضاء العدة أيضا لها وعليها. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى الطلاق الرجع، الطلاق مرتان، فالشخص إذا أراد أن يطلق يطلق طلاقا رجعيا. إذن قول ربنا تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، هي هذه الأوامر التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى، فيجب علينا أن نؤديها ولا نترك شيئا منها ولا نتجاوزها. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية في باب الحدود، والآية عن من ذلك، لأن الآية ما سيقت للحد الاصطلاحي عند الفقهاء فهي عام، لكن لا مانع أن تدخل الحدود في مثل هذا العموم. الآية الثانية: تلك حدود الله فلا تقربوها. الآية التي قبلها: فلا تعتدوها، قفوا عندها، أدوها. أما هذه قال: فلا تدنوا منها، لا تقربوها. تلك حدود الله، فلا هنا نهي، كما قال فلا تعتدوها نهي، والأصل في النهي التحريم. تعتدوها تتجاوزوها هنا، فلا تقربوها أي فلا تدنو منها. النهي عن القرب في النصوص الشرعية نجده نوعين. النوع الأول هو عدم الفعل، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال فلا يقربوا المسجد الحرام. النهي ليس عن قربه، النهي عن دخوله، النهي عن القرب المقصود به الفعل، فللكافر أن يكون في حدود الحرم. أيضا كقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ولا تقربوهن أي تقربوا الوط في الفرج، ولم ينهى الرجل عن مخالطة المرأة، بل لم ينهى عن معاشرة المرأة إلا في الفرج. فالنهي ليس عن الدنو المرأة، إنما هو النهي عن الفعل. وأحيانا يأتي النهي عن القرب ويراد به ظاهره الابتعاد عن الأشياء التي تؤدي إلى الوقوع في المعصية، فلا تقرب هذه الشجرة، الله والله أعلم أنه الشجرة وما حولها. أيضا كما يسمر بنا في الآية ذكر الشيخ: ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا الأسباب التي توقع في الزنا، وأشير إلى ذلك. إذن القرب في النصوص الشرعية نوعان: تارة يراد به فعل الشيء، وتارة لا يراد به ظاهر اللفظ وهو البعد عن الأسباب المؤدية إلى المنهي عنه. إذا قوله تلك حدود الله فلا تقربوها أول الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ما هي الذي نهانا الله عز وجل عنه في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها؟ أباح لنا ربنا تبارك وتعالى معاشرة النساء في الليل، لكنه نهانا عن مباشرتهن في النهار حال الاعتكاف. أيضا أباح لنا الأكل بالليل ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن نهانا عن الأكل في النهار. هذه الحدود أي هذه المحرمات، وهي محرمة تحريما مؤقتة، فمن باب أولى المحرم تحريما دائما. إذن الحد تارة يأتي يقصد به الواجبات، كقول ربنا تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تارة يأتي ويقصد به المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها. وقد جمعت في قول ربنا تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، حدود يدخل فيها الواجبات والمحرمات، والله أعلم، لأنها كلها حدود في لسان الشرع. باب حد الزنا. شرع ذكر الوارد في حد الزنا. حد الزنا عقوبة مقدرة شرعا، إذن حد الزنا يدخل في باب الحد الاصطلاحي عند الفقهاء، عقوبة مقدرة شرعا على الثيب والبكر. أتكلم على شروطه إن شاء الله في الدرس القادم. قال: الزنا مقصور، هذه لغة الحجاز، ولا تقربوا الزنا، ولغة أهل نجد يمدونه الزناء، ولا تقربوا الزناء، ألف وبعده همزة على السطر، يعني ألف ممدودة. والمشهور كتابة الألف في الزنا على هيئة الياء، على القاعدة المعروفة: إذا كانت الألف منقلبة عن ياء في الاسم الثلاثي تكتب صورة الياء. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، كلمة لا ناهية، وعرفنا كونها ناهية حذفنا النون، لأن أصل الفعل تقربون دخلت عليه لا الناهية جزمت، وعلامة جزم حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. ولا تقربوا، واو الجماعة خطاب للرجال، يدخل فيه الأحرار والعبيد، وكذلك أيضا تدخل فيه النساء، فالأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. ولا تقربوا الزنا، الزنا في نصوص الشارع نوعان، زنا من كبائر الذنوب وهو الذي رتب عليه الشارع العقوبة، والزنا الآخر دون ذلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أشبه ما أرى في اللمم ما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. والحديث الصحيح، إذن هناك زنا ليس من كبائر الذنوب في أصله، وهو زنا الأذن والتمتع بسماع أصوات النساء المحرمة، وكذلك زنا العين وهو النظر إلى ما حرمه الله عز وجل من النساء المحرمات. فإذا ضعف الإيمان حصلت الفاحشة، بل إذا ارتفع الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يكون عليه كالظلة. ولا تقربوا الزنا. النوع الثاني هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو المقصود بهذه الآية. وكلمة الزنا هنا للاستغراق، أي ولا تقربوا كل أنواع الزنا. وسيأتي إن شاء الله الشروط التي إذا توفرت وجب الحد، لأنه أحيانا قد يكون زنا لكن لا يجب فيه الحد، إما يسقط وإما يعزر. إنه أي الزنا كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، كان فاحشة. الفاحش هو الشيء المتناهي، والمقصود به هنا الفاحش الشيء المتناهي في القبح. إذن الزنا من أكبر الكبائر وهو متناهي في القبح الشرعي. إنه كان فاحشة وساء من السوء. لك أن تقول ساء فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الزنا، ولك أن تجعل ساء بمعنى بئس والمخصوص بالذم السبيل ونحوه، وسبيل على كلا التقديرين يكون تمييز، وساء هذا الطريق وهذا تنفير منه، وألا يسلك هذا الطريق. ربنا عز وجل نهانا عن القرب من الزنا، ولم ينهى عن الزنا، فنهانا عن مقدمات الزنا، فحرم ربنا تبارك وتعالى ما يؤدي إلى الزنا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال يغضوا من أبصارهم، فأمر بغض البصر، وجعل غض البصر مقدم على حفظ الفرج، لأنه إذا أطلق بصره هذا مظنة الوقوع في الفاحشة. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أمر أيضا بحفظ الفرج وأباحه فيما أذنا به. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى أيضا الأشياء التي قد توقع في الزنا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا تظهر المرأة زينتها إلا الزينة الظاهرة التي لابد من ظهورها وهي زينة الثياب. فلا شك أن الشخص قد يفتن في بدن المرأة ظاهرا، قد يفتن أيضا في ملابسها، لكنه أمر بغض البصر، والمرأة لابد لها من إظهار هذه الزينة، أعني الزينة الظاهر وليس الزينة الباطن التي أوجب الله عز وجل سترها. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فأمرت المرأة أن تضرب بخمارها على جيبها فلا يبدو نحرها ولا رقبتها. والآية تدل على وجوب تغطية الوجه، كيف تضرب بخمرها على جيبها إلا وقد استدالته من الأعلى. شيء بالشيء يذكر أن ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الرجل يجب عليه أن يغض بصره عن المرأة حتى ولو كان في وسائل إعلام. نحن بدينا الآن في وسائل إعلام، الواحد معه هاتف يطلع على وسائل التواصل، فالواحد منا على قدر وسعه يغض بصره، والأمر سهل على ما سهل الله عز وجل. نحن مقصرون وعندنا ما عندنا، لكن ليس معنى هذا أنك أيضا تستمر على التقصير. أنت تتصفح الهاتف أحيانا، وأنت تتصفح الهاتف يمكن تجعل أصبعك يحول بينك وبين صور النساء التي يحرم عليك رؤيتهن وهكذا. وإذا قصرنا نعد أنفسنا مرة ثانية أن نفعل، وإذا قصرنا نعد مرة ثانية أن نتوب الله عز وجل ونفعل ذلك. المهم أننا نستحضر هذا الخطأ، التحريم لا فرق فيه سواء رأها عيانا أو رأها من خلال الصورة، سواء كانت صورة تبث حية وصورة متحركة أو غير متحركة. هذه تراه داخلة في باب ولا تقربوا الزنا، لأنها من المسببات. ثم ربنا تبارك وتعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أيضا أمر بألا تثير المرأة الرجل بصوت الحلي. حاشا ربنا تبارك وتعالى الذي ينهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يسمع الرجال صوت الحلي أن يأمرها أن تكشف وجهها وهو محل الزينة ونظر الرجال. المرأة إذا مدحت بجمالها غالبا تمدح بجمال وجهها، وتطلع الرجال لجمال المرأة في الوجه هو الغالب الأكثر، قد يرون جمال الجسد لكن جمال الوجه مقدم على بقية البدن. هذه بعض الأحكام التي جعل الله عز وجل مانعا من الوقوع في الزنا. غض البصر، لك الأولى وليس لك الثانية، اصرف بصرك. أيضا المرأة تغض بصرها، أيضا لا تبدي الزينة، تتخمر، لا تسمع صوت حليها كالخلخال وغيره. أيضا ربنا يخاطب أطهر النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان أمهات المؤمنين نهين عن ترفيق الصوت وتحسين الصوت مع ما فيهن من الديانة فغيرهن من باب أولى. أيضا الخلوة مظنة الوقوع في الزنا هي من مقدمات الزنا، من مقدمات النظر المحرم، الكلام المحرم. ابن عباس في الصحيحين لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك. والحديث الصحيح فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة المحرمة، ونهى عن سفر المرأة من غير محرم، وهو داخل في إغلاق الأبواب التي تكون سببا في الزنا. أيضا في حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن مسجد فلتمس طيبة. والحديث في مسلم، مرأة أتت للصلاة ومع ذلك نهيت أن تتطيب، كله من باب إغلاق الباب وعدم الافتتان بها. وهي في المسجد في مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها. كلما تبتعد المرأة عن الرجال فهذا مظنة الحفظ والصون وعدم الوقوع في الفاحشة، وكلما تخالط الرجال كلما يكون هذا مظنة الفاحشة. حتى الإخوة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وفرقوا بينهم في المضاجع، الحديث عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. كل هذا من باب ولا تقربوا الزنا. فالشارع لم ينهى عن الزنا فقط، إنما نهى أيضا عن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في فاحشة الزنا. هذه الآية استدل بها على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية. وجه ذلك إذا كان الشارع نهى عن النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة يكون ذريعة، فمس المرأة غالبا في الفتنة أدعى وأقوى من مجرد النظر. أيضا هذه الآية استدل بها على منع الاختلاط سواء كان في المدارس أو في العمل، في المدارس يعني الدراسة، في جامعة أو في غير جامعة، اختلاط المكلفين. وجه ذلك ولا تقربوا الزنا، الاختلاط مظنة الزنا، فغالبا العلاقات المحرمة تبدأ بالقرب والكلام والإعجاب ثم يحصل بعد ذلك المكروه. يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية يتعلق بها قواعد فقهية وقواعد أصولية. من القواعد قاعدة سد الذرائع، وقبل أن نشير للقاعدة لا بد أن نعلم أن هناك أمور لا تمنع من باب سد الذرائع بالإجماع. مثلا العنب يتخذ خمر، ومع ذلك ما منع الشارع من زراعته. وفي مثل زماننا الأجهزة الإلكترونية التي حدثت، التطبيقات، ما يتعلق بخدمة الإنترنت، مثل هذه قد تستخدم في باب الحلال وقد تستخدم في باب الحرام، ولا تمنع من باب سد الذرائع. والمسألة من مسائل الإجماع، وعني الإجماع العملي، فالمسلمون مجمعون على الانتفاع بها، البر منهم والفاجر. النوع الثاني مجمع على منعه لأنه من باب سد الذرائع، كشخص يحفر حفرة في طريق المسلمين، قال هذا محرم لأن فيه إذاء ومن ذلك قتل المسلمين، فيكون من باب سد الذرائع. مسائل بين الأمرين محل اجتهاد، هل نمنعهم من باب سد الذرائع أو لا نمنعهم؟ مثلا بعض البيوع، بيع السلعة بثمن مؤجل وشراءه بثمن حال أقل، هل نقول هذا من باب الربا فيمنع لأنه حيلة أو يجوز؟ الصحيح المنع، لأنه يمنع من باب سد الذرائع، فقد يتخذ حيلة لأجل الربا، ومن يبيح يقول الأصل وأحل الله البيع. إذن هناك مسائل مثل النكاح التحليل، هل نمنعهم باب سد الذرائع؟ النكاح بنية الطلاق، هل من هذا الباب أو لا نجعله من هذا الباب؟ مسائل كثيرة جدا، أو أشياء معاصرة متحلت، مثلا قيادة المرأة للسيارة، هل نمنعهم من باب سد الذرائع أو لا نمنع؟ إذن مسائل كثيرة قد يختلف الحكم فيها، وليس فيها نص ظاهر أحيانا، إنما هو الخلاف في هل من باب سد الذرائع فتمنع أو ليس من باب سد الذرائع فالأصل فيها الإباحة. ولنعلم أن أهل السنة كالمجمعين على القول بسد الذرائع، إذن لا تثريب على القول بقاعدة سد الذرائع، خالف في ذلك الظاهرية هو المشهور عنه، وما عداهم يعني الأئمة الأربعة كلهم يقولون بسد الذرائع، إنما يختلفون فقط في الفروع، وإلا في أصل المسألة يتفقون. إذن نقول أهل السنة كالمجمعين على القول بسد الذرائع. من الأدلة استدلوا بها على قاعدة سد الذرائع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بيان بطلان آلهة الكفار من أوجب الواجبات، ومع ذلك إذا كان هذا يؤدي إلى سب الذات الإلهية فيمنع، والمنع هنا من باب سد الذرائع، فلا يمنع تبيين بطلان هذه الآلهة إلا خشية وقوعهم في ذات ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى عن البيع لمن تجب عليه الصلاة من باب سد الذرائع، لأنه قد يتمادى في البيع حتى تفوته الصلاة. المرأة لها أن تبيع الصبي الذي لا تجب عليه الصلاة له أن يبيت، هذا من باب سد الذرائع. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من باب سد الذرائع، لأن الشيء الذي يريب قد يكون محرما فيقع الشخص في الأمر المحرم. أيضا حديث النعمان بشير رضي الله تعالى عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أي يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث في الصحيحين. وحديث النعمان أيضا كالآية: من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، كذلك من أتى مقدمات الزنا أوشك أن يقع في الفاحشة. إذن هذه من أهم الأدلة اللي استدلوا بها على قاعدة سد الذرائع. وكما قلت لكم في أول الحديث: لا تثريب على القول بها، دل الكتاب والسنة وأهل السنة كالمجمعين على القول بقاعدة سد الذرائع، لكن قد يتمادى بعض أهل العلم فيضيق بعض المباحات حجة أنها من باب سد الذرائع فقط. على هذا لا تنتقد القاعدة، تنتقد الفروع، قد الفرع الفقهي قد ينتقد ويقال هذا أخطأ أو أصعد، لكن لا نقدح في القاعدة. القاعدة لها أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. أيضا من القواعد الأصولية التي نأخذها من هذه الآية أن النهي للتحريم، نهى الله عز وجل عن الزنا والأصل في النهي التحريم. أيضا نأخذ منه أن النهي يفيد الدوام، إذا نهى ربنا عن شيء لا نمتثل النهي إلا إذا داومنا في البعد عنه، ولا تقربوا الزنا دائما وأبدا. أيضا من القواعد الأصولية أن ال إذا دخلت على الاسم هنا مصدر تفيد العموم. هذه الآية عند الأصوليين ما يسمونه بالنص، المقصود بالنص هو الدليل الذي يدل على الحكم ولا يحتمل غيره، فهذه الآية عند الأصوليين يقولون أنها من نوع النص لا تحتمل غيره، بخلاف الظاهر يدل على الحكم دلالة راجحة لكنه قد يحتمل غيره. مثلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر، الأمر يحتمل الوجوب لكن يمكن صرفه للاستحباب لقرينة، إذن هنا يقولون ظاهر وليس نصا، فالظاهر يدل على الحكم لكن يحتمل الصرف عن، يعني بمعنى يحتمل تأويله، بخلاف النص فهو لا يحتمل التأويل. أيضا الآية أيضا يستدل بها على القياس. وجه القياس حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى تعليل الزنا، تحريم الزنا لأنه فاحشة، إذن قياس ما كان فاحشة فهو محرم، ومن ذلك عمل قوم لوط، بل نقول يستدل بهذه القاعدة على قياس الأولى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها. فإذا كانت عقوبة الزنا الرجم في الإحصان والجلد في غير الإحصان، فعمل قوم لوط لأنه أعظم ففيه القتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن، لعلي يشير إلى هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. أيضا من صيغ النهي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، قال: ولا تقربوا،